بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 43 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري رحمه الله للحافظ الزبيدي رحمه الله، ومع كتاب التوحيد من هذا المختصر والجزء الثاني من دراستي هذا الكتاب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ الزبيدي رحمه الله في مختصره على كتاب صحيح البخاري رحمه الله عن ابن موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم.
هذا الحديث الثاني في هذا الكتاب، كتاب التوحيد من كتاب مختصر صحيح البخاري رحمه الله. وكتاب التوحيد من أهم الكتب التي لا بد للمسلم أن يقرأ فيها ويرجع إلى كتب شرح هذه الأحاديث التي تتكلم في التوحيد. وكما علمنا أن التوحيد هو إفراد الله عز وجل بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ولأهمية التوحيد في حياة الناس ذكر الله عز وجل هذا التوحيد بأقسامه في كتابه، وأيضا حذر مما يضاد هذا التوحيد وهو الشرك بالله عز وجل بأنواعه. وإذا صح اعتقاد المسلم وكمل توحيده فإن ذلك يثمر ثمرات كثيرة. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى قال: انتهى إليها ما يعرج من الأرض وما ينزل من فوق، قال: فأعطاه الله عندها ثلاثا لم يعطهن نبيا كان قبله: فرضت عليه الصلاة خمسا، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لأمته المقحمات ما لم يشركوا بالله شيئا. وغفر لأمته المقحمات ما لم يشركوا بالله شيئا. والحديث رواه مسلم والترمذي، وهذا لفظ الترمذي. قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث في شرح صحيح مسلم قال: المقحمات معناها الذنوب العظام والكبائر التي تهلك أصحابها وتقحمهم النار. فهنا صحة التوحيد وصحة الاعتقاد سبب لمغفرة الذنوب، فمما أعطيه صلى الله عليه وسلم في المعراج غفر لأمته المقحمات ما لم يشركوا بالله شيئا. فبسبب توحيدهم وصحة اعتقادهم وعدم إشراكهم بالله عز وجل غفرت لهم الكبائر، كبائر الذنوب، الذنوب العظام التي تهلك أصحابها وتقحمهم النار. غفر لأمته المقحمات ما لم يشركوا بالله شيئا. وهذا يدل على فضل التوحيد وأهمية تصحيح الاعتقاد. وهكذا أيضا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا وأتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها بملء الأرض مغفرة. وهنا قوله عز وجل لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بملء الأرض خطايا وذنوب، وأتيتني لا تشرك بي شيئا، يعني صحيح الاعتقاد، صحيح التوحيد، عدم الشرك بالله عز وجل يكون سببا لمغفرة الذنوب. قال ابن تيمية رحمه الله: فمن أحس بتقصير في قوله وعمله أو رزقه أو تقلب قلبه فعليه بالتوحيد والاستغفار، فعليه بالتوحيد والاستغفار. إذا أحس بتقصير في قوله وعمله أو رزقه أو تقلب قلبه فعليه بالتوحيد والاستغفار، دراسة التوحيد، صحة الاعتقاد، توحيد الله عز وجل بأفعاله، وتوحيده في ألوهيته وفي عبادته سبحانه وتعالى وفي أسمائه وصفاته، كل ذلك يكون سببا لمغفرة جميع الذنوب. وكلام شيخ الإسلام في الفتاوى في المجلد 11 698. وقال أيضا رحمه الله: كلما قوي التوحيد في قلب العبد قوي إيمانه وطمأنينته وتوكله ويقينه، أيضا في الفتاوى المجلد 35 صفحة 28. وأيضا يقول رحمه الله: إن حقيقة التوحيد أن نعبد الله وحده، فلا يدعى إلا هو، ولا يخشى إلا هو، ولا يتقى إلا هو، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يكون الدين إلا له، لا لأحد من الخلق، ولا نتخذ الملائكة والنبيين أربابا، فكيف بالأئمة والشيوخ والعلماء والملوك وغيرهم؟ هذا كلام رصين من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يبين لنا حقيقة التوحيد، لأن كثيرا من الناس يدعون أنهم على التوحيد وعلى صحة الاعتقاد. فحقيقة التوحيد أن يعبد الله وحده، فلا يدعى إلا هو، ولا يخشى إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يتوكل إلا عليه عز وجل، ولا يكون الدين إلا له سبحانه وتعالى، لا لأحد من خلقه. وكلام شيخ الإسلام في كتابه منهاج السنة النبوية في المجلد 390. ولذلك على المسلم أن يعتني بالتوحيد، كما على المسلم أيضا أن يخاف من سلب التوحيد، أن يخاف من عدم الثبات على التوحيد، فدائما يسأل الله عز وجل الثبات على التوحيد وعلى الاعتقاد. فعن مجيب ابن موسى الأصبهاني رحمه الله قال: كنت عديل سفيان الثوري إلى مكة، فكان يكثر البكاء، كان سفيان الثوري يكثر البكاء، فقلت له: يا أبا عبد الله، بكاؤك هذا خوفا من الذنوب؟ قال: فأخذ عودا من المحمل فرمى به وقال: لذنوبي أهون علي من هذا، ولكني أخاف أن أسلب التوحيد، ولكني أخاف أن أسلب التوحيد. وهذا الأثر عن سفيان الثوري رحمه الله ذكره الأصبهاني في أخبار أصبهان، ذكره أبو نعيم الأصبهاني في أخبار أصبهان رقم 1923. فالتوحيد أغلى شيء في هذه الدنيا، ولذا كان سلفنا الصالح كسفيان الثوري وغيره يخافون على هذا التوحيد من الضياع والسلب.
ويخافون أيضا ويزداد خوفهم عندما تكثر الفتن والصوارف وما أكثرها في هذا الزمان. فاللهم سلم اللهم سلم. فيجب على المسلمين أن يتعلموا التوحيد ويدرسوا التوحيد أولا كما هو منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وينبغي سؤال الله عز وجل أن يثبتنا على التوحيد والإيمان حتى نلقاه عز وجل. ولذلك ندرس هذا الكتاب التوحيد من مختصر صحيح البخاري رحمه الله، وفيه ذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتوحيد وما يضاد هذا التوحيد. فمعنى الحديث الثاني في هذا المختصر في كتاب التوحيد من مختصر صحيح البخاري رحمه الله، وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. وبوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث في صحيحه في الأصل، قال: باب قول الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل من أسمائه الرزاق، وهو أيضا الرازق سبحانه وتعالى. وورد اسمه سبحانه وتعالى الرازق في القرآن الكريم بصيغة التفضيل 5 مرات، من قوله عز وجل: وارزقنا وأنت خير الرازقين، وقوله عز وجل: أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، وهو خير الرازقين. وهكذا يقول الله عز وجل: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وهكذا جاء أيضا اسم الرازق في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أحمد وأبو داود وهو في صحيح سنن أبي داود 2945، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق سبحانه وتعالى. واسمه الرزاق أيضا ورد في القرآن 1 كما في سورة الذاريات في قوله عز وجل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالرازق والرزاق اسم من أسماء الله عز وجل. ومعنى هذا الاسم في حق الله عز وجل يقول الخطابي رحمه الله: الرزاق هو المتكفل بالرزق القائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها، وسع الخلق كلهم رزقه ورحمته، فلم يختص بذلك مؤمنا دون كافر ولا وليا دون عدو، يسوقه إلى الضعيف الذي لا حيلة له ولا متكسب فيه، كما يسوقه إلى الجلد القوي ذي المرة السوي. والله عز وجل يقول: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، الله يرزقها وإياكم. وهكذا يقول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال ابن الأثير رحمه الله: الرزاق هو الذي أعطى الأرزاق وأعطى الخلائق أرزاقها وأوصلها إليهم. ويقول عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله: الرزاق لجميع عباده، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ورزقه عز وجل لعباده نوعان: رزق عام شمل البر والفاجر والأولين والآخرين، وهو رزق الأبدان. والنوع الثاني من الرزق هو رزق خاص، هو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان والرزق الحلال الذي يعين على صلاح الدين، وهذا خاص بالمؤمنين على مراتبهم منه بحسب ما تقتضيه حكمته ورحمته. كلام الشيخ بن سعدي رحمه الله في تفسيره في المجلد الخامس 302 يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته: وكذلك الرزاق من أسمائه، والرزق من أفعاله نوعان، رزق على يد عبده ورسوله نوعان أيضا ذان معروفان، رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان. هذا هو الرزق الحلال، وربنا رزاقه، والفضل للمنان. وذلك على المسلم أن يعتني بأسماء الله عز وجل الحسنى، ويعرف معانيها وآثارها. فمن آثار الإيمان باسم الرزاق محبة الله عز وجل، وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، والانخلاع من الشرك بجميع أنواعه وأشكاله، لأن الخالق لعباده والرازق لهم هو وحده عز وجل المستحق للعبادة وحده لا شريك له. هذا ما احتج به سبحانه وتعالى على المشركين حين قال عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وهكذا أيضا من آثار الإيمان بهذا الاسم الرزاق أن اليقين بأنه سبحانه وتعالى المتفرد برزق عباده، المتكفل بأقواتهم، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. إن اليقين بذلك يثمر التوكل الصادق على الله عز وجل، والتعلق به وحده مع فعل الأسباب الشرعية في طلب الرزق، وعدم التعلق بها، لأنه سبحانه وتعالى خالق الأسباب ومسبباتها. وهذا بدوره يثمر الطمأنينة في القلب والسكينة وعدم الهلع والخوف على الرزق، لأن الله عز وجل هو المتكفل بأرزاق عباده. قال عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. وهكذا أيضا من آثار الإيمان بهذا الاسم الرزاق، كما يثمر أيضا هذا اليقين، ترك الأسباب المحرمة في طلب الرزق، وعدم الخوف من المخلوق في قطع الرزق، والاستعلاء واستعلاء على الباطل وأهله عندما يساومون المؤمن على رزقه في ترك الحق أو فعل الباطل. وهذا على مر التاريخ فعله بعض الناس. أيضا من آثار هذا الاسم ومن آثار الإيمان باسم الرزاق المحبة العظيمة التي يثمر هذا الاسم الكريم في قلوب أولياء الله عز وجل وأصفيائه، حيث من عليهم بأعظم الرزق وأنفعه، ألا هو ورزق العلم النافع والعمل الصالح والهداية إليه والتقرب إليه والأنس بطاعته وسلوك الطريق الموصل لمرضاته وجناته. هذا هو الرزق على الحقيقة. أما رزق البهائم فهو منقطع ومنتهي. لذلك لما ذكر سبحانه وتعالى فضله على العباد بعامة ذكر امتنانه على عباده الموحدين بالرزق الخاص في الدنيا بالإيمان وبالجنة في الآخرة. فقال الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، خالصة يوم القيامة. وهكذا من آثار الإيمان بهذا الاسم الرزاق أنه ينبغي للمؤمن الموحد أن يجعل أكبر همه السعي لنيل الرزق الأعظم والفضل الأكبر، ألا وهو رضا الله سبحانه وتعالى وجنته. فالجنة أعظم الرزق وأفضله وأكرمه. قال عز وجل: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. هكذا من تيقن بهذا الاسم وبمعناه الرزاق الرازق أثمر على قلب المؤمن ثمرات كثيرة، نسأل الله يرزقنا هذه الثمرات. فيقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. فالله عز وجل من أسمائه الصبور سبحانه وتعالى، ومن صفاته الصبر. فالله عز وجل ما أصبر منه على أذى سمعه من الله سبحانه وتعالى. يدعون له الولد، يؤذون الله عز وجل ويؤذون رسوله ويؤذون أولياءه سبحانه وتعالى، ويدعون أن لله عز وجل الولد، ثم يعافيهم ويرزقهم، يعافيهم سبحانه وتعالى من العلل والأمراض والمكروهات ويرزقهم سبحانه وتعالى، وهم يؤذونه سبحانه وتعالى ويؤذون رسله وأولياءه. فالله عز وجل ما أصبر منه على أذى سمعه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يعتني بالتوحيد، وعليه أن يعتني بمعرفة أقسام التوحيد، ويتعلم التوحيد، ويدرس توحيد الله عز وجل، ويرجع إلى أهل العلم ويقرأ ما صنفوه في التوحيد وفي الإيمان وفي صحة الاعتقاد، وعليه أن يواظب دائما على دراسة التوحيد. فمعرفة التوحيد يثمر ثمرات كثيرة على قلب العبد المؤمن. ولذلك نقرأ في كتاب شرح السنة للبربهاري رحمه الله أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري، توفى سنة 329، لنتذاكر معكم التوحيد والاعتقاد الذي كان عليه أهل السنة والجماعة. فيقول رحمه الله متممين ما سبق أن ذكرناه في أول الكتاب، يقول البربهاري رحمه الله: والقرآن كلام الله، وتنزيله ونوره ليس بمخلوق، لأن القرآن من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما، والمراء فيه كفر. هكذا يقول البربهاري، يتكلم عن أصول الاعتقاد، ومن أصول الاعتقاد الإيمان بصفة الكلام لله عز وجل، وأن من كلامه سبحانه وتعالى القرآن. فالقرآن كلام الله عز وجل، تكلم به حقيقة، وسمعه جبريل، ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدة سلفنا الصالح أهل السنة والجماعة. وخالف فيها الجهمية والمعتزلة والخوارج ومن تابعهم، لأنهم يريدون أن يبدلوا كلام الله. والله عز وجل قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع القرآن، والقرآن كلام الله عز وجل. ثم يقول رحمه الله: والإيمان بالرؤية يوم القيامة. هذه أيضا من صحة التوحيد وصحة الاعتقاد، الإيمان الجازم دون شك ولا ريب بالرؤية يوم القيامة. قال: يرون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم، وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. وهذا أيضا من أصول التوحيد وأصول الاعتقاد، الإيمان. ودل على ذلك كتاب الله عز وجل والسنة المتواترة وإجماع سلفنا الصالح على الإيمان برؤية الله عز وجل يوم القيامة. المؤمنون يرون ربهم سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب، ولا حجاب. والحديث صحيح. وهكذا أيضا يقول البربهاري رحمه الله بعد ذلك: والإيمان بالميزان يوم القيامة، يوزن فيه الخير والشر، له كفتان ولسان. هذا الميزان ورد أيضا في القرآن والسنة، والله عز وجل يقول والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. والله عز وجل يقول القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. وهكذا حديث البطاقة الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الذي له 99 سجلا مملوءة بالسيئات، فيقال له هل لك من حسنة؟ فيقول لا يا رب، فيقول إنك لا تظلم عندنا، فيقول الله عز وجل إنك لا تظلم عندنا حسنة، فيؤتى ببطاقة فيها الشهادتين فتوضع في كفة وتوضع السجلات في كفة، فترجح البطاقة وتطيش السجلات فيدخل الجنة. وهذا الحديث دليل على أن الأعمال توزن يوم القيامة وغيرها من الأدلة، فيجب الإيمان بالميزان يوم القيامة، وأن هذا الميزان يميل يمنة ويسرة، وأيضا توزن فيه الأعمال. ثم يقول البربهاري رحمه الله والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير، أيضا هذا جاءت فيه الأحاديث المتواترة ودل عليها ظاهر القرآن. ومنكر ونكير ملكان يجلسان بعد أن يغادر الناس بعد دفن الميت تعاد روحه فيحييه الله عز وجل، والملكان يسألانه، وقد صح ذلك في حديث البراء بن عازب عند أبي داود وأحمد والحاكم وغيرهم. ثم يقول أيضا البربهاري قال والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث طوله شهر وعرضه شهر، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وآنيته عدد نجوم السماء، صحت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أصول التوحيد وأصول الاعتقاد نتذاكرها معكم ما دمنا ندرس هذا الكتاب، كتاب التوحيد من مختصر صحيح البخاري رحمه الله. فالبربهاري لخص التوحيد والإيمان وأصول اعتقاد أهل السنة في هذا الكتاب شرح السنة، لذلك اعتنى العلماء بهذا الكتاب وشرحوه وصنفه رحمه الله قبل 1000 عام وأكثر. فهنا يقول والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض إلا صالح النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حوضه ضرع ناقته، هكذا يقول. هنا لا يصح هذا الكلام ولم يثبت فيه حديث، لكنه ذكره البربهاري رحمه الله. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ثابت، ولكل نبي حوض أيضا، هذا أيضا جاءت فيه بعض الأحاديث أهل العلم ضعفوها. وهكذا يقول بعد ذلك البربهاري رحمه الله والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة وعلى الصراط، ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا له شفاعة، وكذلك الصديقين والشهداء والصالحين، ولله بعد ذلك الفضل كثيرا، فمن يشاء الله عز وجل له تفضل كثير في من يشاء، والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. هذا كلام البربهاري رحمه الله في ذكر الشفاعة، والشفاعة هي أصل من أصول اعتقاد أهل السنة، ثبتت في الأحاديث المتواترة، بل هناك الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى لأهل المحشر أهل الموقف يوم القيامة. وخالف بعض الفرق الضالة في إثبات الشفاعة وأنكروا الشفاعة، لكن الشفاعة ثابتة في الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل من أصول التوحيد وأصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. ثم يقول رحمه الله والإيمان بالصراط على جهنم، يأخذ الصراط من شاء ويجوز من شاء ويسقط في جهنم من شاء، ولهم أنوار على قدر إيمانهم. هذا هكذا يقول رحمه الله. فالصراط أيضا والإيمان بالصراط، وأن هذا الصراط يوضع على متن جهنم ويمر الناس عليه، هذا ثابت، فيجب الإيمان بهذا الأصل من أصول اعتقاد أهل السنة. وهكذا يقول البربهاري أيضا: والإيمان بالأنبياء والملائكة. ولا شك أنه ذكر أركان الإيمان كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه يجب على المسلم والمؤمن أن يعتني بها ويدرسها ويعرف معناها، وعليه أن يتجنب نواقض الإيمان، نواقض أركان الإيمان هذه الستة التي جاءت في ديننا. ثم قال رحمه الله: والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، والجنة والنار مخلوقتان، يعني موجودتين الآن، موجودتان، وثبت على ذلك أنهما لا تفنيان باقيتان. الجنة في السماء السابعة لأنها أعلى الجنة، وفوقها عرش الرحمن كما جاء في الأحاديث، وسقفها العرش، والنار تحت أرض السابعة السفلى. قال الشيخ: وهما مخلوقتان، قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تفنيان أبدا، هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين في دهر الداهرين. هكذا يقول البربهاري رحمه الله. ثم يقول: وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة، فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل. والله عز وجل قال لآدم: أسكن أنت وزوجك الجنة. والله عز وجل بعد أن عصى آدم ربه عز وجل قال الله عز وجل: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، كما في سورة البقرة، فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل. ثم يقول البربهاري: الإيمان بالمسيح الدجال. إذن من أصول التوحيد اللي ينبغي على المسلم أن يعلمه، ومن أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة، الإيمان بالمسيح الدجال، وهو أول علامة من علامات الساعة الكبرى قبل القيامة، خروج المسيح الدجال، وهو رجل من بني آدم يخرج في اليهود ويتبعونه، وهو المهدي الذي ينتظرونه، وفتنته هي أكبر فتنة على وجه الأرض، وله معجزات تواترت الأحاديث في هذه المعجزات. ويقول البربهاري رحمه الله: والإيمان بنزول عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم، ويموت ويدفنه المسلمون. وهذا أيضا أصل من أصول الاعتقاد، وأن عيسى عليه السلام لم يصلبه اليهود، ولكن الله عز وجل ذكر في كتابه بأنه رفعه إليه، وينزل في آخر الزمان من السماء التي يوجد فيها الآن، فينزل ويقتل الدجال في آخر الزمان، ويمكث في الأرض 40 سنة عليه الصلاة والسلام، ويموت ويدفنه المسلمون. ثم يقول رحمه الله: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول. يبين اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان، فيقول: الإيمان قول وعمل، وعمل وقول، ونية وإصابة يزيد وينقص. ونية وإصابة يعني للسنة، يعني اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. والله عز وجل يقول: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وهكذا دلت الأدلة على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا أصل من أصول الإيمان وأصول الاعتقاد وأصول التوحيد عند أهل السنة والجماعة، والإيمان يزيد وينقص. ثم قال البربهاري رحمه الله، يذكر أصلا أيضا من أصول التوحيد والاعتقاد، ويقول: وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر وعمر وعثمان. هكذا روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكره. هذا الأثر عن عبد الله بن عمر رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة وأيضا غيره، وينقله هنا البربهاري رحمه الله في هذا الكتاب شرح السنة. ثم يقول: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء، يعني بعد أبي بكر وعمر وعثمان، يقول أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة. ثم قال: وكلهم يصلح للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم، أصحاب غزوة بدر، ثم أصحاب بيعة الرضوان، ثم الذين أسلموا وهاجروا قبل الفتح، وهكذا من جاء بعدهم. قال البربهاري: المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، ترحم عليهم، يعني على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترحم عليهم وتذكر فضله وتكف عن زلته، ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. والحديث حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 34. وقال سفيان بن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى، يعني بكلمة سيئة، من تكلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة سيئة فهو صاحب هوى، يقول سفيان بن عيينة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والحديث متفق عليه. ثم يذكر حديثا، لكن هذا الحديث ضعفه أهل العلم، قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. هذا حديث اتفق العلماء على ضعفه، فلا بد من التحذير منه. ثم قال رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، فيما يحب الله ويرضى. الآن يبين أصلا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، لأئمة المسلمين، فيما يحبه الإنسان ويرضاه. ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، هكذا يقول الشيخ البربهاري رحمه الله، أن السمع والطاعة من الواجبات ومن أصول الاعتقاد. والنبي والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأمرنا بطاعة أولي الأمر فيما هو في طاعة له سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كثرت عنه الأحاديث في الأمر بالسمع والطاعة، فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، حديث رواه أحمد والترمذي وأبو داود ومن الأحاديث الصحيحة. فهذا أصل من أصول التوحيد وأصول الاعتقاد، وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين. ثم قال: ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا. هذا هو البيعة لولي الأمر، وهي واجبة على كل مسلم، هذه البيعة لولي الأمر فهي واجبة، ولا يجوز أن يخرج عن جماعة المسلمين وأن يشق عصا الطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية.
هذه أصول التوحيد، لو علمها المسلمون لا زالت الفتن والقلاقل من بلادهم، لكن أكثر المسلمين تأثروا بالشبهات وبأفكار ومذاهب أهل البدع والأهواء من الخوارج وغيرهم، فزادت الفتن في بلاد المسلمين. ثم يقول رحمه الله: والحج والغزو مع الإمام ماض، يعني إمارة الحج وإمارة الجهاد في سبيل الله لا تكون إلا مع الإمام، مع إمام المسلمين، ولو كان فاسقا
وعاصيا، ثم قال وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، كذلك صلاة العيدين وغيرها مما يصلى خلف إمام المسلمين، ثم قال ويصلي بعدها 6 ركعات، يذكر يشير إلى مسألة فقهية رحمه الله يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل، يبين لنا سنة الجمعة وما بعدها. ثم قال والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام، يعني إمامة المسلمين المهدي من قريش في آخر الزمان، وعند الترجيح يكون الخليفة من قريش إذا تم الأمر وانعقد وتلزم طاعته. ثم قال ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين، يعني خرج عن السمع والطاعة وفارق جماعة المسلمين، قال فهو خارجي وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية، لأنه اتصف بالافتراق. وقال ولا يحل قتال السلطان والخروج عليه وإن جاروا، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري اصبر وإن كان عبدا حبشيا، وقوله للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال وليس من السنة قتال السلطان، وإن فإن فيه فساد الدين والدنيا. لا شك أن من يخرج على السلطان ففي ذلك فساد للدين والدنيا، الفوضى وتسليط الأعداء وضياع الدين، وما يشاهد في بلاد المسلمين في أيامنا ممن خرج على أميره من المسلمين، انتشر الفساد والافتراق وتسلط الأعداء على بلاد المسلمين بسبب هذه المخالفة لهذا الأصل من أصول التوحيد ومن أصول الاعتقاد. ثم قال رحمه الله ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهليهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج، وقاتلهم علي رضي الله عنه لما خرجوا في عهد الصحابة، رغم أنهم مسلمون لكنهم خرجوا على ولي الأمر فحل قتالهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتالهم لأنهم يريدون أن يفرقوا الأمة. وقال وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم، يعني السلطان إذا قاتل هؤلاء الخوارج وهربوا لا يطاردهم، إذا تركوا القتال خلاص يسكت عنهم ولا يجهز على جريحهم ولا يأخذ فيئهم ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم ولا يتبع مدبرهم، يعني من هرب منهم وانهزم منهم. هذه أصول يذكرها البربهاري رحمه الله في هذا المكان. ثم قال رحمه الله واعلم رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل، لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل، هكذا يقول. ونكتفي إلى هنا في ذكر ما أتى به من أصول التوحيد تذكيرا لنا ولكم، ما دمنا ندرس هذا الكتاب كتاب التوحيد من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وشرعنا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم سبحانه وتعالى، يرزقهم لأنه هو القائل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فعلينا أن نعتني بالتوحيد وأن ندرس التوحيد وأن نسأل أهل العلم ونقرأ في كتب التوحيد، وعلينا أن نصحح الاعتقاد وأيضا نصحح الإيمان وجدد الإيمان ونتفقه في أمور ديننا. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يرفع عنا الوباء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين، ونسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقهم البطانة الصالحة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.